الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في درس سابق على ما أورده المؤلف في كتاب التوحيد الإمام المجدد رحمه الله تعالى من باب قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. وذكرنا أن هذا الباب فيه حض وحث على الشكر وتحذير وتخويف من كفر النعمة. وأخذنا مقدمة عن فضيلة الشكر وأهمية الشكر، وذكرنا بعض القواعد والفرق بين الشكر والحمد وتعريف كل واحد منهما، وعرفنا أهمية الشكر وفضائله الكثيرة، ونقلنا من مدارج السالكين ابن القيم بعض هذه الفضائل. بقي أن نكمل هذه المقدمة ثم ندخل إلى هذا الباب، ونقول بأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الشكر يدور أو مبني على خمس قواعد. الشكر مبني على خمس قواعد. القاعدة الأولى الخضوع للمشكور، الخضوع للرب تعالى المشكور سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة ينبغي أن يخضع للمنعم عليه، ولا يتكبر بهذه النعمة ولا يتعالى بها. يخضع للمنعم، يخضع للرب تعالى، يخضع بهذه النعمة لمن أنعم بها عليه. الثاني، القاعدة الثانية المحبة، المحبة للمنعم أو للرب تعالى أو للمشكور وهو الرب جل وعلا. الثالثة مرت عليكم وهي الاعتراف بها، الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بها. الرابعة الثناء عليه بها باللسان، الثناء يعني بعد ما يعترف الإنسان بالنعمة. لأن بعض الناس كما قلنا في الدرس الماضي مهما أعطي من النعم لا يعترف أنه منعم عليه أو أنه يعيش في نعمة. من النعم الكثيرة العديدة، وتكلمنا في هذا. إذن الثالثة الاعتراف بها، الرابعة الثناء، الثناء على المنعم بها، الثناء على الله جل وعلا بها. يثني الإنسان يقول الحمد لله ربنا جل وعلا أنعم علي بالولد، أو أنعم علي بالصحة، أو أنعم علي أن عافاني من الحادث أو المرض الفلاني، أو أنعم علي بربح أو نحو ذلك. وأما بنعمة ربك فحدث. الخامس في هذه القواعد استعمال هذه النعمة فيما يرضي المنعم، استعمالها فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. هذه خمس قواعد يدور عليها الشكر، ذكر ابن القيم في المدارج. بقي اليوم أن ننقل لكم كلمة جميلة لشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكرت في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن في مسألتين: العلاقة بين التوحيد والشكر، الشكر والتوحيد أو التوحيد والشكر. الثانية: كيف نتوصل لهذا الشكر الذي نتكلم عليه، والعلاقة بين التذكر والشكر. التذكر والشكر. إذا المسألة الأولى الشيخ الإسلام يقول في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 33 إلى 35، وأقرأ لكم عبارته لأن عبارته جيدة. قرن أو قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها، قرن الشكر بالتوحيد، قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها. فالفاتحة أولها شكر وأوسطها توحيد، الفاتحة أولها شكر وأوسطها توحيد. الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وقلنا لكم في الدرس الماضي بأن الحمد رأس الشكر، الحمد رأس الشكر. فالفاتحة أولها حمد أولها شكر وأوسطها توحيد، إياك نعبد إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين، والاستعانة عبادة. يقول الشيخ قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها، أولها شكر وأوسطها توحيد. وفي الخطب المشروعة لابد فيها لما تخطب لابد فيها من تحميد وتوحيد، وهذا ركن في كل خطاب. الخطيب عندما يخطب لابد أن يكون في خطبته تحميد حمد الله جل وعلا وتوحيد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذان ركنان في كل خطاب، التحميد والتوحيد. يقول هو سبحانه يفتتح خطابه بالحمد ويختتم الأمور بالحمد، سبحانه وتعالى يفتتح خطابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل إلى آخر آيات كثيرة، ويختم خطابه بالحمد، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آيات كثيرة فيها الافتتاح بالحمد، يعني في صور فيها الافتتاح بالحمد، ويختم رب العالمين خطابه كما يقول الشيخ بالحمد والثناء على نفسه جل وعلا. إذن هذه علاقة التوحيد بالشكر، وذكرنا لكم يعني إضافة لهذا في الدرس الماضي، إضافة لهذا في الدرس الماضي في أن الموحد ينسب النعم للمنعم بها سبحانه وتعالى، الموحد ينسب النعم للمنعم بها ولمن أسداها إليه، ولا ينسبها لنفسه أو للسبب ابتداء، وإن كان السبب ربنا جل وعلا جعله سببا، لكن لابد أولا أن ينسب النعمة للمنعم بها، ثم بعد ذلك يعقب بالسبب. ننتقل الآن للنقطة الثانية، كيف نتوصل إلى الشكر. هذا العنوان من عندي. الشيخ الإسلام يقول الشكر والتذكر متلازمان، الشكر والتذكر متلازمان، فإن الشاكر إنما يشكر بحمده وطاعته. قلنا لكم من قبل أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالعمل، بالطاعة أو بالشكر العملي، اعملوا آل داود شكرا، إنما يشكر بحمده وطاعته وفعل ما أمر به، وذلك إنما يكون بتذكر، وذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آياته. كيف تصل إلى هذا الشكر؟ يقول الشيخ بتذكر ما تدل عليه آياته من أسمائه وممادحه ومن أمره ونهيه. سأتي مزيد التوضيع فيثني عليه بالخير. الإنسان إذا تأمل وتذكر في آيات الله جل وعلا وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله أده ذلك إلى الثناء على الله جل وعلا وإلى حمده جل وعلا، حمده على ذاته، حمده على أسمائه، حمده على صفاته، حمده على أفعاله، حمده على حكمه الكوني والقدري والشرعي سبحانه وتعالى، حمده على عدله وفضله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ وهذا هو الشكر، ولا بد فيهما من التذكر، والتذكر إذا تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان. طبع هذه تحت خط، إذا تذكر آيات الله عرف ما فيها من النعمة والإحسان. كل واحد منا مهما كان حاله مغمور بنعم الله جل وعلا، ومغمور بإحسانه، ومغمور بإنعامه ونعم التي لا تعد ولا تحصى. وقد أشرنا أيضا في الدرس السابق لتفصيل هذا الكلام الذي لا نحتاج إلى تفصيله. كل واحد مغمور بنعم الله وإحسانه وإنعامه مهما كان عنده من المشاكل أو من الضيق أو من المرض أو من الفاقة أو من الفقر أو غير ذلك. يقول الشيخ والتذكر إذا تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان، فكل ما خلقه سبحانه فهو نعمة على عباده. كل ما خلق الله جل وعلا لك فهو نعمة وهو خير، وهو سبحانه بيده الخير. وفي دعاء الاستفتاح والخير بيديك والشر ليس إليك. إذا الآن عرفنا العلاقة بين الشكر والتذكر، والتذكر هذا أيضا في الحقيقة له سلم وله وسيلة. سمعنا دائما شيخنا الشيخ صالح علي الشيخ يذكر هذه الكلمة عن الحسن البصري، يقول فيها الحسن البصري عاملنا القلوب بالتفكر، عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فأرجعنا أو فرجعنا بالتذكر على التفكر فحركنا بهما القلوب، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. يقول مرة ثانية عاملنا القلوب بالتفكر، هذه درجة توصلها للتذكر، يعني تتفكر. طبعا في ناس ما هيش فاضية تتفكر أصلا، فالإنسان يتفكر في آيات الله، يتفكر في النعم، يتفكر في ما هو فيه من النعيم، يتقلب في الصحة والعافية والخير، يتفكر في الآيات النفسية والأفقية، يتفكر في مقارنة حاله بحال من هو دونه من الناس. إذا كان هو أعور فغيره أعمى، إذا كان هو يمشي على رجل واحدة فغيره كثير. وقف على ذلك، الأمثلة كثيرة جدا، لكن لابد يكون عنده هذه المسألة التفكر، يعطي الإنسان نفسه فرصة ولو دقائق يتفكر فيها، في حاله، في إحسان الله جل وعلا إليه، في النعم التي لا تعد ولا تحصى، في إيمانه هل يزيد أو ينقص، في أعماله. قد لا يكون هذا الأمر خطر على بال كثير من الناس أنه يقعد يتفكر يتأمل في كل ما ذكرت. إذن هذه الخطوة الأولى، هذا التأمل وهذا التفكر يوصله إلى التذكر، والتذكر هذا يسوقه إلى الشكر، يقول الحمد لله والشكر لله، بعدما يتدرج من التفكر إلى التذكر فإنه في الأخير يحرك قلبه بالثناء وبالاعتراف، ويحرك لسانه بالثناء على جل وعلا، ويحرك قلبه بالاعتراف بنعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. وكم من الناس مغيب عنه هذه النكتة أو المسألة. إذا السلم الآن للشكر يبدأ بالتفكر ثم التذكر، فيوصلك إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى. يعني هذه طريقة عملية قد تغيب عن بعض الناس، ولعل إن شاء الله من يوفق يستفيد منها. هذا خلاصة كلام ابن تيمية كما قلت في موجود في المجلد الثامن من مجموعة الفتاوى من الصفحة 33 إلى 35، ثم نرجع إلى الباب الذي معنا. كلمة الحسن أقولها مرة ثانية، طبعا الشيخ لم يذكر مصدرها، عملنا القلوب في التفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتفكر على التذكر فحركنا بهم القلوب، فإذا القلوب لا أسماع وأبصار، يعني استيقظت من غفلتها ومن رقدتها. بقي أن يعني يفتح المصدر، لأن الشيخ ذكر كثيرا في شروحه على الطحوية والوسطية لكن لم يذكر المصدر. قال الماتن رحمه الله تعالى من المجدد: باب قول الله جل وعلا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. لا يسأم يعني لا يمل الإنسان، إما أن يراد بها جنس الإنسان، طبيعة الإنسان هكذا، لا يمل الإنسان من طلب الخير مهما أعطي من المال والصحة والعافية والجاه والأولاد والثروة، يريد المزيد. إذا كلمة الإنسان ألف واللام هنا قد تفيد استغراق الجنس، جنس الإنسان، جنس الإنسان هكذا مجبول على طلب المزيد. لو أن لابن آدم واديا، واديا من فضة أو واديا من مال، لابتغى واديا ثانيا، ولو أن له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هو مسلم صحيح. لا يسأم يعني لا يمل الإنسان، كما قلت إما أن يحمل على جنس الإنسان، وقيل أنها نزلت في الوليد ابن المغيرة أو عتبة ابن ربيعة على قولين، لكن لم أجد إسنادا لما ذكره بعض المفسرين أنها نزلت في هذين، يعني لم أجد من روى من أصحاب المسانيد كالطبري أو أبي حاتم أو غيرهما من يروي هذا بأسانيد. قيل أنها نزلت في الوليد المغيرة، وقيل أنها نزلت في عتبة بن ربيعة. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، من طلب الخير، سواء كان مال، سواء كان ولد، سواء كان غنى، سواء كان صحة أو غير ذلك، ولا يقنع مهما أتاه. ثم قال: وإن مسه الشر. مسه، انظر الآن كلمة مسه، يقولون المس أضعف إحساس بالإصابة، شيء يسير جدا المس، مس كل ما يعرف المس شيء يسير، أضعف إحساس بالإصابة، مجرد هو يمس بشيء من الشر ولو يسير، انظر إلى حاله. فيئوس قنوط، يئوس قنوط، يقنط وييأس، ييأس من الرحمة ويقنط ويظن ان هذه هي القاضي عليه، خلاص هذه المصيبة التي تقضي عليه وتهلكه هذه النهاية. مجرد هو هذا مسيس سبحان الله، هذا مجرد مسيس يجعله يائسا قانطا. وقالوا بان القنوط، الفرق بين القنوط واليأس ان القنوط ان يظهر عليه اثر اليأس من الانكسار والخضوع، ان هو يائس من رحمة الله. وممكن يكون هذا اليأس فقط في قلبه او في نفسه، لكن لما ظهر اثر هذا اليأس على جوارحه فصرت تراه مكسرا خاضعا ذليلا، فهذا هو القنوط. هذا هو القنوط كما ذكره بعض المفسرين. يعني هذه النكات احيانا يذكرها بعض من يهتم باللغة كابن عاشور وغيره ممن يهتم بالنكات البلاغية التفسير، واحيانا لا نعدو لهم من باب ان بعضهم على عقيدة الاشاعرة، فيحتاج من يقرأ في كتبهم الى نوع من التحرير والتمحيص والانتباه. وايضا الزمخشري له هذه النكات يذكرها، الزمخشري يذكر هذه النكات ومن يأتي بعده ينقل منه بالحقيقة هذه النكات. لكن كما قلنا من قبل، الرجوع لهذه الكتب التي فيها اعتزال او تمشعر يحتاج الى طالب العلم عنده فهم حتى لا يسقط في براثم التعطيل والتأويل. قال وان مسه الشر فيئوس قنوط يظن انها للقاضي. قال تعالى ولئن اذقناه رحمه منا، لئن اذقناه هنا قسم مقدر، لئن اذقناه يعني اذقنا هذا الانسان جنس الانسان رحمه منا، سواء اذيق عافيه، اذيق مال بعد فرق، صحة بعد مرض. والإذاقة هنا بحقيقة المفسرون يعني بعض مفسرها كما فسر المس، كما أنت تذوق الشيء من طرف لسانك شيء يسير، فهذا تفسير الإذاقة، تذوق الشيء من طرف لسانك تأخذ منه الشيء يسير، يصاب باليسير من النعمة. او تفسر الاذاقه باستغراق النعمه كما او استغراق اللذه كما في حديث لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. ولئن اذقناه رحمه منا من الله جل وعلا، لانه هو المتفضل بها، من بعد ضراء مست، من بعد بلاء وبعد شده، من بعد ضراء مست، عندما تأتي النعمة بعد الضراء يكون هذا أعظم في الإحساس بها وفي الالتذاذ بها وفي التنعم بها. يعني كان فقيرا ثم ذاق الغنى، فقد ذاق قبله الفقر فأحس بعد ذلك بنعمة الغنى، كان مريضا فعوفي، فيكون هذا أعظم في الالتذاذ بهذه النعمة بعد فقدها. من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، اللام ايضا واقعة في جواب القسم، ليقولن هذا لي، وهنا محل الشاهد الذي اتى الماتن بهذه الآية او هذه الآيات من اجله، ليقولن هذا لي. وسنقف الان على كلمة المفسرين، هذا لي يعني انا اهل هذا، او انا استحق هذا، او هذا لا يزول عني. هذه ثلاثة اقوال في تفسير هذه الكلمة، سيأتي الان حديث عنها مسندة. ليقولن هذا لي يعني انا اهل هذه النعمة، استحق هذه النعمة، سواء استحقها بعلمي بمكانتي بما معي من الشهادات بما معي من الذكاء المعرفة كيفية إدارة الأموال أو إدارة المؤسسات أو غير ذلك، ينسى فضل الله جل وعلا عليه، ينسى نعمة الله جل وعلا عليه، فإن شاء الله سبحانه وتعالى سلب عنه هذه الأسباب، وإن شاء عطل هذه الأسباب عن مسبباتها. إنشاء سلب منه النعمة، سلب منه العقل، سلب منه التفكير، صار يتخبط، صار ينسى. كم من الناس يقع في النسيان، يخرج حتى يسير إلى سيارته ثم يقول نسيت المفتاح في البيت، فيضيع الوقت ويرجع مرة أخرى، فيرجع للسيارة ويركب، ثم يقول نسيت الجوال فينزل، لأن رجل أعمال لابد له أن يكون معه الجوالات. وقف على ذلك ليقولن هذا لي، وينسى فضل جل وعلا عليه وتيسيره له وتوفيقه له، ليقولن هذا لي، أنا أهل هذه النعمة استحقها أو أنها لا تزول عني. فهذا كفر بنعمة الله، وهذا هو محل الشاهد، كفر بنعمة الله، لأنه لم ينسبها إلى المسدي لها أو المنعم بها، هو الله سبحانه وتعالى. وفي إعجاب النفس وغرور، في إعجاب النفس وعجب وغرور. ثم قال زيادة على ذلك: وما أظن الساعة قائمة، لانشغاله بالملذات، انشغاله بملذات النفس وتحصيل المعاش، يقول ما أظن الساعة قائمة. وهذا في إنكار البعث، وهذا كفر على حدة، كفر أكبر، إنكار البعث. ثم يضع احتياطا فيقول: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الحسنى اسم تفضيل، يعني سأجد عنده أحسن من هذا، أي سأجد عنده أحسن من هذا، أو سأجد عنده المعاملة الحسنى. إذن هذا الآن إساءة للعمل، إساءة للعمل، تمني مع إساءة العمل مع عدم يقين. تمني يتمنى على الله جل وعلا الأماني بدون عمل، تمني مع إساءة العمل مع عدم اليقين. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، سأجد عند الله جل وعلا لو كان فيه بعث وحساب سأجد أحسن مما أعطاني الآن، بدون عمل وبدون إحسان وبدون يقين في البعث والحساب والنشور. ثم حكم الله جل وعلا على من يقول ذلك، قال: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. إذن قائل هذا حكم عليه بالكفر: ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذا فيه وعيد لمن يقول ذلك، والغليظ هو الشديد جدا. إذا كان هذا الجزء من الآية في الكفار الخلص المنكرين للبعث والحساب، فإن فيها تحذير من عملهم، تحذير من عملهم، وبيان حكم من يعمل هذا العمل، وتنبيه وتحذير المسلم من أن يعمل هذا العمل ويقول مثل هذا القول وينسب النعم لنفسه ويكفر بها ولا ينسبها لمسديها ولمنعم بها والرب جل وعلا. فإذا فعل ذلك المسلم فهو فيه شبه بالكفار وبالكافرين الذين قالوا هذه المقالة. قال الشيخ: قال مجاهد بن جبر الإمام الكبير في تفسير هذه الكلمة: ليقولن هذا لي، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا جدير بهذا وأنا أستحق هذا، هذا بعملي، يعني هذا بكسبي. وأثر مجاهد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: ليقولن هذا لي، يعني هذا بعملي، يعني رب العالمين ما تفضل عليه بشيء، بل أنا كسبت هذا بعملي وحسابي. من الذي أعطاك الصحة؟ من الذي أعطاك العافية؟ من الذي أعطاك القدرة؟ من الذي أعطاك الإرادة؟ من الذي يسبك الأسباب إلى آخره؟ ينسى كل هذا، تقول هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا أحق بهذا وأنا جدير بهذا. هذا هو الشاهد في الباب، كفر النعمة. قال ابن عباس: في قوله لا يقولن هذا لي يريد من عندي. ابن عباس يقول يريد في قوله لا يقولن هذا لي أن هذا من عندي، أي بمهارتي ومن حسن تصرفي ومن حسقي في الأمور، أعرف أتصرف كويس ولو أعرف أطلع القرش من المكان الفلاني. كلمات يقولها الناس تدل على نوع من العجب والكبر وإنكار النعمة. ليقولن هذا لي عن يريد من عندي. أثر ابن عباس الحقيقة لم أجده مسندا، إنما ذكره القرطبي هكذا، ذكره القرطبي هكذا عن ابن عباس ولم أجده لغيره. ثم انتقل إلى الدليل الثاني وهو قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي. هذه الآية يقولنا إنما أوتيته على علم عندي فهي من القصص، سورة القصص، قصة قارون. وفي بعض النسخ إنما أوتيته على علم يعني من سورة الزمر. جاءت هذه الآية الكريمة في سياق قصة قارون المعروفة عليكم، إن قارون كان من قوم موسى فدغى عليهم، يعني بما أعطى الله جل وعلا من الأموال والخزائن، وقيل أنه كان من قوم موسى يعني كان من قرابته، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة جماعة كبيرة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا المال ابتغي فيه ما يقربك الى الله جل وعلا، ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، كما احسن الله جل وعلا اليك بان اعطاك هذا المال وان يسره لك، احسن في هذا المال بان تخرج حق الله جل وعلا به، ولا تتعالى ولا تتكبر ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتيته على علم عندي، هذا هو الشاهد، إنما أوتيته على علم عندي. بعض المفسرين يذكر قولا المؤلف لم يذكره هنا لأنه قول ضعيف، قالوا بأن قارون أوتي علم الكيمياء، علم الكيمياء الذي كان زمان يزعمون أنه يحول الصخر إلى ذهب أو التراب إلى ذهب إلى غير ذلك، فأصبح له من هذا العلم ثروة كبيرة جدا. وهذا قول ضعيف جدا ومردود، وهو أقرب للخيالات والخرافات، تحويل جواهر الأشياء إلى جواهر أخرى هذا لا يصح، فإنه هو مذكور في بعض الكتب، لذلك المؤلف هنا لم يعرض عليه في أقوال المفسرين في هذه الجزئية من الآية. إنما أوتيت على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجود المكاسب، على علم عندي يعني على علم مني بوجود المكاسب، يعني أستطيع أن أتكسب من هنا ومن هنا ومن هنا، وكيف وأعرف كيف أستخرج المكسب، وهل هذه التجارة تنفع ولا ما تنفع، وهذه هذا الطريق او هذه البضاعه تنفع ولا ما تنفع، على علم مني بوجود المكاسب. هذا الاثر عزو لقتاده في الحقيقه عزاه اليه ايضا القرطبي، عزاه اليه القرطبي. اما ابن كثير وقبله ابن ابي حاتم ذكر ان قتاده قال على علم عندي يعني على خير عندي وعلم عندي، وفي رواية الطبري على خبر عندي، خبر عندي يعني أنا عندي خبرة وعندي علم كيف أكتسب المال وأستخرج الأموال من معادنها. وأثر قتادة هذا بالصيغة التي ذكرها المؤلف حكاه الماوردي عنه، وحكى عنه ابن جوزي في زاد المسير، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، لكن كما قلنا الكتب المسندة التي فيها الأسانيد أوردت أن قتادة قال على علم عندي يعني على خير عندي وعلم أو خبر عندي، خبرة وعلم بكيفية التكسب. و في كتاب في ألوسي البحر المحيط التفسير عاد هذا القول لأبي سليمان الداراني على علم مني بوجوب المكاتب لأبي سليمان الداراني وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية عبد الرحمن بن أحمد. طيب هذا القول الأول في تفسير قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي. القول الثاني قال الشيخ وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، يعني على علم عندي، قال على علم من الله أني أهل هذا المال أو أهل هذا الغنى. انظر الغرور والعجب. يقول الشيخ وقال آخرون، الآخرون هؤلاء منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال ابن كثير يعني وهو يستملح هذا التفسير، يعني ابن كثير مستحسن هذا التفسير، يقول ابن كثير وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فإنه قال فيها لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يفسر هذا الجزء من الآية بقوله لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. سننظر إلى العجب والغرور. وقرأ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من قرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فهذا تفسير عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وأيضا هذا التفسير ارتضاه الطبري ابن جرير الطبري ذكر في تفسيره، يعني على علم عندي على علم من الله أني له أهل، أنني الله جل وعلا راضي عني عشان كده أعطاني هذا المال، وربنا جل وعلا يعرف فضلي ومكانتي وأنني أستحق هذا المال فأعطانيه. هذا في إدلال على الله جل وعلا وإعجاب الإنسان بعمله وإدلال الإنسان بعمله ونظره لنفسه بعين العجب والكبر. يقول الشيخ وهذا معنى قول مجاهد، هذا معنى قول مجاهد بن جبر أوتيته على شرف. في الحقيقة مجاهد قال هذه الكلمة ليس في تفسير هذه الآية، في تفسير آية الزمر فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، فقال مجاهد على علم أي أوتيته على شرف، يعني أنا أناله بشرفي ووجاهتي ومكانتي. وهذا التفسير رواه ابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المنثور. قال تعالى بعد هذه الآية في الزمر بل هي فتنة، قال مجاهد أي لما علم الله استحقاقي له ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا، كان ربنا جل وعلا يعلم استحقاقي لهذا المال وأنني أستحق أن يخصني بهذا المال وإلا لما خولني هذا المال. هذا الذي قاله مجاهد قاله في تفسير آية الزمر. قال تعالى بل هي فتنة يعني استدراج ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهذا استدراج وامتحان ينظر أيشكر أم يكفر. نعم بعد الصلاة نكمل الحلية إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
طالب العلم بعدما ذكر ما يقتنيه الإنسان من كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وبعد ذلك ذكر من هم على الجادة في ذلك ابن عبد البر وابن قدامة والذهبي، وذكرنا ما يتعلق بكتب هؤلاء في الدرس الماضي. أكمل ما ذكره قال الحافظ ابن كثير من هؤلاء الذين ينبغي الإنسان أن يجمل مكتبته بكتبهم، الحافظ الكبير الإمام العلامة الحافظ الشهير عمال الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البصري ثم الدمشقي المعروف بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، والذي كان تلميذا أو صاحبا لشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتتلمذ على ابن تيمية والمزي والحافظ الذهبي والبرزالي والزمكاني وغيرهم، ومن تلاميذه الكبار من هو معنا في دروس الرسل الطحوية من أبي العز الحنفي الإمام الكبير علي بن علي بن محمد، وكذلك من تلاميذه الكبار المقرئ المشهور الكبير الإمام الجزري الذي ملأ الدنيا بأسانيده وبكتبه رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا. قال الذهبي عن ابن كثير وهو يعتبر من ذكره في شيوخه في المعجم المختص، قال عنه الامام المفتي المحدث البارع الفقيه المتفنن المحدث المتقن المفسر النقاد، وقال في طبقات شيوخه له عنايه بالرجال والمتون، ابن كثير له عنايه بالرجال والمتون والفقه، خرج وناظر وصنف وفكر وتقدم. ابن كثير توفي والده وعمره حوالي 3 سنوات، توفي والده وعمره حوالي ثلاث سنوات. مشهور ابن كثير بين الكثير من الناس بتفسيره العظيم، تفسير القرآن العظيم الذي فسره مشى فيه على منهج السلف الصالح من التفسير، تفسير القرآن للقرآن فإن لم يجد فبالسنة فبالآثار عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم، وتفسيره تفسير سلفي مشهور عظيم، الناس داروا حوله وفسروه وحققوه، ومن أحسن نسخ التي ذكرتها لكم من قبل، لأن ابن كثير فيه موجود بين أيدي كثير من الناس فيه سقط كثير جدا، نسخ ابن كثير فيها سقط كثير جدا، سقط يصل إلى نصف صفحة وأربعة أسطر خمسة أسطر إلى غيره إلى آخر ذلك، ومن أحسن الطبعات التي طبعت أخيرا الطبعة المسماة بطبعة أولاد الشيخ، والتي تمت تحت عناية أو تحقيق مكتبة قرطبة أو دار قرطبة، حسن عباس أو عباس حسن دار قرطبة، حققها مجموعة من الأخوة وقرنوها أو قرن المطبوع على عدد من المخطوطات، ومنها المخطوطة الأزهرية، من المخطوطة الأزهرية، وخرجت هذه النسخة في حوالي 15 مجلدا. هذه تعتبر في هذا الوقت الذي نحن فيه الآن أحسن نسخة من تفسير ابن كثير، حيث أن هذه النسخة فيها عناية بتفسير الأحاديث المرفوعة والموقوفات أيضا، تحققون الموقوفات آثار الموقوفة والكلمات، ويعزون النسخ، يقول النسخة الفلانية فيها زيادة فيها نقصان وهكذا. يعني من طريف ما يذكر من باب يعني الطرفة أنه كان في أحد الأيام لنا مجلس مع فضيلة شيخنا الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى، فكان المجلس هذا فيه يعني أسئلة أو بعض الفوائد، فسألته عن هذا التفسير لتحقيق طبعة أولاد الشيخ. قلت له شيخ، هل رأيت هذا التفسير ابن كثير لتحقيق طبعة أولاد الشيخ؟ طبعا هو اسمه الشيخ صالح ابن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. فقال أولاد الشيخ، شيخ من؟ يعني قلت له الشيخ، أولاد الشيخ هم في مصر، يعني هم آل الشيخ هناك في المملكة في نجد. فاستغرب الشيخ أنني أقول لا، أولاد الشيخ هنا في مصر. قال في أولاد الشيخ تاني عندكم؟ قلنا هذه مكتبة، مكتبة أولاد الشيخ. فاستغرب الشيخ وقال هو لم يقف عليه. قلت له بأن هذه الطبعة فيها كذا وكذا من المميزات، وكان الأخوة أتوا بها في العمرة، أتوا لي بنسخة بها في العمرة عندما جاءوا لأحد المرات في العمرة. فمرت الأيام أو الشهور أو يمكن مرة أكثر من سنة أو من سنتين، والأوقاف دار الأوقاف الشؤون الإسلامية أو وزارة الأوقاف توزع كتب على الناس، توزع كتب لحامل الشهادة الشرعية ولغيرها. فأحد المرات ذهبت لأخذ مجموعة من الكتب التي يوزعونها، فوجدت في هذه الكتب أنهم اعتمدوا طبعة أولاد الشيخ مع المجموعة التي توزع، يوزعون 100 مجلد يسموها مجموعة طالب العلم، مجموعة طالب العلم 100 مجلد كلها شكل واحد أسود مكتوب عليها أسماء الكتب لكن هي نفس الشكل. فوجدت من هذه المجموعة تفسير ابن كثير بطبعة أولاد الشيخ، فلعل الشيخ صالح الله تعالى يهتم جدا بالكتب المحققة والكتب المتقنة، فلعله يكون قد يعني وقف عليها وأعجب بها فاعتمدها، لأنه هو وزير الأوقاف وهو تحت وكالة الشؤون المطاعة الإسلامية. المهم وجدتهم الحمد لله اعتمدوا هذه الطبعة ويوزعونها على طلاب العلم وعلى أهل العلم، فهي طبعة جيدة تريح كثيرا، وما دون من الطبعات كطبعة ثاني السلامة دار الطيبة وغيرها فيها قصور شديد جدا، وإذا حقق الإنسان النص فإنه لا يحقق الآثار أو الأحاديث. فعلى كل حال إذا كان الإنسان عنده استطاع أن يقتنيها فهذه هي الطبعة الجيدة لتفسير ابن كثير، الطبعة الجيدة لتفسير ابن كثير. والآن تطبع تقريبا دار قرطبة، دار قرطبة تولت طباعتها هذا التفسير ابن كثير. وقيل لي أخيرا بأن الشيخ الأشقر أخرج مختصرا له، مختصر له ولم أطلع عليه، لكن لعله نزل هذه السنة لم أطلع عليه. ومن أحسن مختصراته مختصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، عمدة التفسير من تفسير ابن كثير، عمدة التفسير من تفسير ابن كثير. وكان من عدة سنوات لا يوجد عندنا إلا جزء من هذا التفسير، اختصار أحمد شاكر لتفسير ابن كثير جزء كأنه إلى سورة إبراهيم أو كذا. ثم وقفت أخيرا ولله الحمد على هذا التفسير كاملا، يعني اختصار أحمد شاكر لابن كثير كاملا. وذكر الناشر في أوله أنه بعد وفاة الشيخ ذهبوا إلى يعني الورثة وإلى بيته وأخذوا منهم أو استخرجوا من عندهم بقية مسودة هذا التفسير، استخرجوا من عندهم مسودة هذا التفسير الذي كان أحمد شاكر يعني يشتغل عليه، يعني مثلا يحذف هذه ويضيف كلمة هنا ويفعل كذا، وجدوا عندهم بقية التفسير فأخذوه لله الحمد وطبعوه، وهو الآن موجود في 3 مجلدات وهي جيدة، يعني عملت لها اختبار وهي جيدة، يستطيع الإنسان الذي ليس عنده وقت يقرأ التفسير الكبير أن يقتني هذا التفسير. عمدة التفسير من تفسير ابن كثير، عمدة التفسير من تفسير ابن كثير، 3 مجلدات للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو قاضي مصر المعروف السلفي الإمام الكبير المحدث رحمه الله تعالى. من كتب ابن كثير العظيمة المعروفة التي ذكرتها لكم من قبل الكتاب الكبير جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن، ذكرت لكم أنه أراد أن يجمع فيه كتب الستة مع مسند أحمد مع معاجم الطبراني الثلاثة مع مسند البزار بأسانيدها وترتيبها على المسانيد، وقلت لكم بأنه كان يكتب فيه يعني على ضوء فاسد جدا حتى ذهب بصره رحمه الله تعالى، حتى ذهب بصره، هو مطبوع الآن في حوالي 50 مجلد تزيد أو تنقص، وكتاب مهم وجيد وفاقد أو ليس فيه مسند أبي هريرة، وأحد الأخوة أظن من مصر استخرج مسند أبي هريرة بهذه الطريقة وبهذا الشرط من المعاجم ومن المسند ومن كتب الستة، وأظن سماه البذل التمام يعني في إكمال مسند أبي هريرة في 3 مجلدات وهو موجود ومطبوع. ابن كثير له كتاب يذكرونه في المدارس ولم نقف عليه، لكن لو وقفنا عليه سيكون فيه نفع كثير جدا في باب الجرح والتعديل، اسمه التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والمجاهيل، ومعرفة الثقات والمجاهيل، التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والمجاهيل، منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 24227 24227 وهي نسخة ناقصة. فلو جمعنا التكميل مع الكتاب الأول جامع المسانيد والسنن يكون عندك المتون والأسانيد، ويعني رجال الأسانيد، المتون ورجال الأسانيد يعني الرواة، لكن هذا الكتاب إلى الآن يعني لم نقف عليه مطبوعا. من كتب كثير مشهورة البداية والنهاية، وطبع طبعات كثيرة جدا، ومن أحسن الطبعات التي رأيتها أخيرا الطبعة التي أشرف عليها الشيخ مصطفى العدوي وطبعها دار ابن رجب في 7 مجلدات، هي طبعة جيدة وقرنت على مخطوطات ويحققون فيها الآثار والأحاديث والآثار الموقوفة، وأيضا عملت عدة اختبارات على يعني بعض الأسانيد المهمة والتي ساقطة هي في بعض النسخ الأخرى، فهي طبعة جيدة يتأشرف عليها الشيخ مصطفى العدوي وطبعها دار ابن رجب. البداية والنهاية، البداية والنهاية للحافظ الكبير ابن كثير. أيضا من كتبه في المصطلح الكتاب المشهور اختصار علوم الحديث، كتاب علوم الحديث في المصطلح اختصره الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الباعث الحديث. له شرح على صحيح البخاري، لكن هذا الشرح لم يكمله، جزء يسير جدا، شرح الجامع الصحيح، شرح الجامع الصحيح، لكن لم يكمل هذا الشرح، ولو كان أكمله لكان أصبح شرحا عظيما جدا ومتقنا وفيه من الفوائد الكثير، لكنه قطعة من أول صحيح البخاري. له أيضا كتاب الأحكام الكبير، الأحكام الكبير يذكره ويعزو إليه في تفسيره، يقول هذه المسألة تستطيع أن تراجعها في كتاب الأحكام الكبير، وبعض الناس كان قد أراني جزء من الأحكام الكبير كتاب الأذان مخطوط كان يحقق فيه، فما أدري هل الكتاب مخطوط كاملا موجود أم لا، لكن يعني وقفت على جزء منه فما أدري هل هو في كامل موجود أم لا. الأحكام الكبير من كتبه المشهورة فصول من السيرة النبوية، فصول من السيرة النبوية، وكأنه استله من البداية والنهاية، كأنه استله من البداية والنهاية. أيضا من كتبه الجيدة الموجودة تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب بتحقيق الدكتور الكبيسي، وله كتاب جيد اسمه مناقب ابن تيمية، له كتاب اسمه مناقب ابن تيمية. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن رجب ابن الحنبلي زين الدين عبد الرحمن ابن احمد ابن رجب السلامي البغدادي الدمشقي، ولد سنة 36 بعد 700 وتوفي سنة 95 بعد 700. من اعظم كتبه الموجودة بين ايدينا شرح البخاري المسمى بفتح الباري، فتح الباري لابن رجب غير فتح الباري لابن حجر. وفتح الباري ابن رجب طبعا يمشي على مدى السلف الصالح في امور الاعتقاد، وطبعا في امور الحديث يتبحر، وايضا في النقل عن السلف الصالح وعن الأئمة وعن التابعين، يعني شيء عظيم جدا، فيه ذخيرة علمية كبيرة بالنسبة للموقوفات والمقطوعات. وهو غير كامل، فتح الباري الذي بين ايدينا لحافظ ابن رجب غير كامل. من كتبه العظيمة الكاملة كتاب جامع علوم الحكم، جامع العلوم والحكم، شرح فيه الأربعين النووية وزاد عليه 12 حديثا، وهو كتاب نفيس جدا فيه مباحث يعني لا تكاد تجدها في كتاب جامع علوم الحكم. من كتب العظيمة في الجرح والتعديل شرح علل الترمذي، شرح علل الترمذي وهو مطبوع في مجلدين عدة طبعات. ومن كتبه أيضا شرح كلمة الإخلاص، شرح كلمة الإخلاص، وأيضا من كتبه الجيدة القواعد الصحية في تقريبا 4 أو 5 مجلدات، القواعد الصحية في 4 أو 5 مجلدات. ومن كتبه الصغيرة شرح اختصام، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وأيضا رسالة صغيرة في شرح حديث ما ذئبان جائعان، شرح حديث ما ذئبان جائعان. آخر كتاب يعني في جعبتي كتاب اسمه استنشاق نسيم الأنس، وهذا الكتاب يعني فيه أشياء في الحقيقة فيها يعني كلام للصوفية وبعض الزهاد الأوائل وكذا، لعل ابن رجب كتبه في أول حياته، استنشاق نسيم الأنس، في استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، وبعضهم اختصره وطبع محققا. هذا هو آخر ما تيسر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.